أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام: قال الله سبحانه وتعالى: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. معنى ليخرج، فهو ليخلص أهل الإيمان والتقوى بما يأتي به من الدلالات والهدى التي يستدل بها المستدلون ويعلم بها العالمون صدق ما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين من الهلكة والظلمات إلى النور والبينات. قوله من الهلكات، من الهلكات، من الهلكة متعلق بقوله ليخلص، ليخلص أهل الإيمان من الهلكة والظلمات إلى النور والبينات، أخذها من قوله تعالى: يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. معنى الظلمات فهي ظلمات الكفر وشركه وما فيه لأهله من الويل والبلاء. قوله إلى النور فهو إلى نور الحق وضيائه وراحته ورخائه. ثم قال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يسموها أهل المعاني والبيان التبيير، يعني إذا ذكر في أول الآية إن الله يحسن إلى المؤمنين أو يتلو عليهم آياته مبينات أو يفعل لهم درجة، أن يفعل لهم درجة معينة، جاء في آخر الآية في الجملة كلية، مثل حديث الناس للحين بيقولوا الصلاة جيدة، صلي واعتني بالصلاة، ما هو نافع للإنسان إلا عمل، هذا في آخر الكلام بيقولوا عمله وعمله أعم من الصلاة. معنى ومن يؤمن بالله فهو يصدق بالله ويوقن بآيات الله ويوقن بالرسالات التي جاءت من الله على ألسنة أنبيائه. ونبه عليها الهادي عليه السلام في إشارة غامضة إلى أن الأئمة من أهل البيت يقولون أن الإيمان هو تقوى الله، هو العمل الصالح، يعني القيام بالواجبات واجتناب المحرمات. وفي الآية الكريمة قال بعدها: ويعمل صالحا. قل له ويعمل صالحا، يشعر بأن الإيمان ما هو تقوى الله، لأنها تصديق. فنبه الهادي عليه السلام على أنها التصديق الكامل الذي يلزم منه تقوى الله، اليقين. ويعمل صالحا يقول يكون مع إيمانه وتصديقه عاملا بما أمر الله به من فرائضه. ندخله جنات، وهنا عندكم جعلها ندخله بالنون،
ندخله
هي تمام.
عندما ذكر الآية كامل بهذا الياء
أما غير ما لحق، لأن الهادي فسرها على أنها بالنون، وذا في وسط الكلام جابها ندخله جنات. يقول على ذلك من العمل أدخلناه جنات. والجنات فهي دار الكرامات التي جعلها الله للمتقين وكرم بها عباده المؤمنين، دار السرور في المآكل والمشارب والمناكح والملابس التي لا يفتقر من نال ملكها ولا يسقم من حلها ولا يشقى من نالها. تجري من تحتها الأنهار، يقول تجري من تحت أشجارها، قد يقول القائل من أين لكم ذا الأشجار؟ قلنا من قوله جنات، لأن الجنات هي الأشجار، أن الضمير بيقول تحتها أي تحت الجنات، والجنات هي الأشجار، من تحت أشجارها وبين دورها وقصورها الأنهار، والأنهار فهي التي ذكر الله تبارك وتعالى. هو قصد الهادي عليه السلام بأن يفسرها بآية أخرى، ما هو لجل الإبهام لا لجل التحديد، لأن هنا قال تجري من تحتها الأنهار، والأنهار في العادة هي الماء، الماء الجاري، فالهادي يقصد إن الأنهار التي في هذه الآية هي أنهار من عسل ومن خمر لذة للشاربين، يعني أنهار متفوقة من اللبن والعسل والماء متنوعة.
تجري هذا بين الدور، الأنهار التي من عسل ومن بحيث أنهار، يعني ما هي عميقة ولا هي
سيول، لكن سيول ما هي مخوفة، ما هي بحيث يخافوا منها، يدعسوا بينها، تدري الحين كما بالسيل صغير بيساعد حتى الأطفال بيخرجوا يدعسوا بينها. والأنهار فهي التي ذكر الله تبارك وتعالى حين يقول فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه.
وش غير آسن؟
يعني ما هو عق، ما هو يعني مسئم، ما هو مسئم، إنه لذيذ. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن عادة اللبن يتغير إذا قعد يلا يوم ثاني، هذا ما يتغير طري. وأنهار من خمر لذة للشاربين، الله أعلم أنه قيد الخمر بقوله لذة ليشعر بأن ما هو مسكر، ما هو لا لذة فقط لذيذ. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم خالدين فيها، معنى خالدين فيها فهو مخلدون، ومعنى مخلدين فهو مقيمون لا يبرحون ولا يخرجون ولا يفقدون كرامة الله التي يعطان، فهم مقيمون فيها أحياء لا يموتون، مسرورون لا يحزنون، أغنياء لا يفتقرون، قد صدقوا قول الله فصدقهم وأرضاه فأرضاهم، فصاروا عنده مقربين وفي ثوابه خالدين أبد الأبد. فيها أبدا، فمعنى أبدا هو أبد الأبد، والغاية التي لا انقطاع لها ولا مدى، قد أحسن الله له رزقا، يقول سبحانه لمن كان كذلك وصار إلى ما ذكرنا من ذلك، قوله رزقا فهو ثوابا، وثوابا فهو عطاء، عطاء ونائلا، ونائلا وفضلا. ثم ذكر سبحانه ما جعل من سماواته وأرضه ليكون ذلك حجة له على جميع خلقه، ليكون الاحتجاج بخلق السماوات والأرض حجة على المخلوقين في إثبات الصانع، ليحتجوا على ثبوت الصانع بصنعه، لما أظنه مجرد احتجاج، المراد بها الموعظة والزجر والحث مع الاحتجاج، يعني أنه وعظهم في الآيات التي تقدمت ثم نبههم على أن خالق السماوات والأرض بحيث أنه ما يؤمن مثله، ما يؤمن هو، ما هو ممكن التساهل معه، ما هو مثل الدول، إذا الناس عزموا يتمردوا على الدولة بيستروا يتخبوا ويتضيطوا ويتمردوا، ولا يجمعوا لهم جماعة ويثوروا على الدولة ويبطلوا عليه. أما الله سبحانه وتعالى فإنه قادر عليهم، لأن ذي خلقهم هم، خلقهم وخلق السماوات والأرض، لا بأس فيها احتجاج، لكن جو الاحتجاج مصبوب في مصب العظة والزجر والتنبيه، لأن عادة الاحتجاج في التوحيد يجي في أول الكلام، ما هو يجي بعد المسائل الفقهية. وأورد مسائل في الطلاق وفي نفقات الزواجات وفي أتبعها بما يحث على العمل بها، وهو أنهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، مع خالق السماوات والأرض وعالم السر والعلانية. فقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. معنى قوله الله، الله الذي خلق سبع سماوات، فهو دلالات منه على نفسه بما فطر من فعله وأظهر من صنعه في سماواته وأرضه، فدل سبحانه بصنعه على نفسه، وأخبر أنه هو الذي خلق ما ذكر. ومعنى خلق فهو أوجد وفطر وابتدع وصور. وأوجد وقدر هذه السبع السماوات، وأوجد مثلهن أيضا من الأراضين المدحوات. ومعنى مثلهن ومن الأرض مثلهن، فهو في العدد، ما يشتنها مثلهم في الكبر، في الكبر والحجم والخصائص، لأن في السماء خصائص ما توجد في الأرض. مثلا في السماء نجوم، وفيها الشمس والقمر، وفيها الملائكة، ومنها المطر، ما بشي في الأرض منها. لكن مثلهن في كونهن سبع، سبع أراضين. ومعنى مثلهن فهو في العدد سبعا كالسماوات، لا أنها مثلها في الخلق والتصوير والتجسيم والتقدير، يتنزل الأمر بينهن. التجسيم هي عند العرب على لهجة الهادي عليه السلام، التجسيم الكبر، ما بيسموه الجسم إلا الكبير، ما مثل الفلاسفة يسموه الجسم ما يقابل العرض، كما به واحد كبير سمين بيقولوا جسيم، يعني جسم. يتنزل الأمر بينهن، فمعنى يتنزل فهو ينزل ويتردد ويهبط ويتبدد ويتردد. والأمر فهو ما جعل الله سبحانه من الأسباب والمقادير والأرزاق والتقادير التي قدرها، من هبوط ملائكته إلى أنبيائه بأمره ونهيه وفرضه وجعله، وما ينزل من السماء من الماء الذي به حياة الأشياء، وما ينزل من السماء إلى الأرض من رحمة واسعة وكرامة شاملة للمؤمنين، ومن عذاب نازل بالفاسقين واقع بالكافرين. فهذا تنزيل ما يتنزل بين السماوات والأرضين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. معنى لتعلموا هو لتوقنوا، إذا رأيتم وأبصرتم تنزيل هذا الأمر الذي به خبرتم أن الله على كل شيء قدير. ومعنى على كل شيء قدير فهو على كل شيء من الأشياء مقتدر، وله منفذ قاهر لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته شيء، وهو القادر على كل شيء، يفعل ما يشاء فينفذ في الأشياء فعله ويظهر عليها في تدبيرها قدرته. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا إخبار من الله سبحانه أنه قد أحاط علمه بكل شيء، فهو عالم بالأشياء علما واحدا، هذا يدل على أن المراد بقوله خلق سبع سماوات أن المراد به التهديد والموعظة، لأنه ختمها بقوله إنه قادر على كل شيء وأنه قد أحاط بكل شيء علما ما هو خافي على شيء وأنه قادر من جهتين، يعني ما هو راد لها العجز ولا الجهل، أنه قد أحاط علمه بكل شيء فهو عالم بالأشياء علما واحدا. قوله علما واحدا فسرها بقوله علمه بها قبل كينونتها كعلمه بها بعد تكوينها. أحاط معناها حفظ كل شيء فلم يضل عنه شيء من قعور البحور الزاخرات ولا أكنان الجبال الشامخات، وهو السميع البصير. وبالله نستعين. تفسير سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. معنى يسبح فهو يقدس ويعظم ويجل ويكرم ما في السماوات وما في الأرض، فهو كل ما أنشأ وبرأ من الخلق، فمن الخلق ما يسبحه ويقدسه بلسان الناطق ويذكره وهم أهل الأمر والنهي أي المكلفون، من الخلق وهم أهل الأمر والنهي من الخلق المأمورين بالطاعة المنهيين عن المعصية، من الملائكة والثقلين من الجن والإنس المذكورين، هؤلاء يسبحون له ويذكرونه بالتقديس والتكبير والإجلال والتعظيم. وما كان مما في السماوات والأرضين من غير المأمورين من الأشياء المخلوقات والأمور المدبرات من سائر ما خلق الله وذرى من جميع ما أوجد من الأشياء من النجوم والشجر وغيرهما من كل ما فطر، فإنما تسبيحه وتقديسه تسبيح من يسبح من أجله ولعظم ما فيه من صنعة ربه. يعني إذا قال يسبح له من في السماوات والأرض وذكرنا الجبال والشجر والحيوان، ما معنى تسبيحها؟ معنى تسبيحها إن العاقل إذا نظر فيها وفي صنعة الله فيها سبح الله. فإذا رأى المؤمنون أثر صنع الله في هذه الأشياء سبحوه بما رأوا فيها وقدسوه لعظم ما رأوا من صنعه في إيجادها، فكان تسبيحهم لما رأوا من أثر الصنع فيها سببا لقول القائل إنها سبحت. يسوق المجاز، السبب هنا هو العلاقة، أن يقول يسبح له ما في السماوات، ظاهره أن الجبال تسبح فنسب التسبيح إلى الجبال. ما وجه هذا المجاز؟ والمجاز هنا هو مجاز الإسناد، يعني أسند إلى الجبال إلى ما في السماوات التسبيح، والإسناد هنا مجازي مع أن المسبح غيره. ما وجه المجاز؟ لأن المجاز يحتاج إلى علاقة تربط بين المعنى الحقيقي الذي هو الجبال والمعنى المجازي الذي هو العقلاء من الناس، هو واحد حقيقي واحد مجازي، فالإسناد هو مجازي. فوجه الإسناد هنا أشار إليه بقوله كان تسبيحهم لما رأوا من أثر الصنع فيها سببا لقول القائل إنها سبحت، لما كان التسبيح من أجلها وبها، يعني السببية، العلاقة هي السببية، فلما كانت هذه المصنوعات سببا في التسبيح نسب التسبيح إليها.
السبب
القرينة السببية إلى كثير. يقول الخوف أحوجني، مع أن الخوف نسب إليها الحاجة وما هو فاعل، ولا ينسب الفعل إلا إلى الفاعل. لما كان التسبيح من أجلها وبها ولما رأوا فيها من أسبابها، كما كان من السجود من الملائكة لآدم عليه السلام، هو سجودهم لله الذي أوجد آدم.
التسبيح ذكر العقلاء، العقلاء تسبيحهم باللسان المعتل، ورجع وش عدل فائدة في التكرير؟ لأن هذا الحين إنما سبحوه العقلة ونسبها إلى غير العادة، وش عدل فائدة في تكرير؟
إن التكرير إنهم بيسبحوها العقلة بسبب الأشجار هذه،
على فائدة أخرى يعني.
أيوه، إن العقلة بيسبحوا الله المؤمنين منهم، ولا وفي وقت آخر كما رأوا الشجر هذا قالوا سبحان الله، عرفوا الله بسببها، وحدوا الله، لأن التسبيح والتقديس والتوحيد يوحدوا الله بالشجر. ألا ترى أنهم يستدلون على صانع بالمخلوقات المتقنة؟
لماذا استعملوا صيغة ما لا يعقل، ما في السماوات، وغلبها على ما يعقل؟
لأنهم الأكثر،
ما الأكثر الأجناس الباقية غير
لأنهم الأكثر،
الجن والملائكة،
الجبال مثل الجماد أكثر، الجبال والماء. ولأن فيها تهويل وتعظيم أحسن من حين ينسبه للعقلاء، حين يقصره على العقلاء ما هو لائق، فيها تهويل تعظيم، معنى أن يسبحوا له كل شيء. تكاليفهم بإيش الفرق بينهم وبين بني آدم؟ إن تكاليفهم يمكنها بغير تكاليفنا، ما هم مكلفين بشرائعنا. أما التوحيد والعقيدة، عقيدتهم هي الإسلام، لكن الأحكام العملية تكاليفهم وحده، مثل الأمم الذين قبلنا، الذي قبل أمة محمد، كان بعضهم مكلفين بغير الشريعة المحمدية، فالملائكة مكلفون بتكاليف كلفهم الله بها تختص بهم، منهم سجود لا يركعون دائما، ومنهم ركوع لا يسجدون، ومنهم القيام يقعد مذنب دائما من يوم خلق لما يوم القيامة، ومنهم المكلفون بحمل المطر وتوزيعه، ومنهم المكلفون بإيصال الوحي إلى الأنبياء، ومنهم الحفظة لبني آدم، كل واحد مكلف بشيء منهم.
المختارين في
اختيار، ما هم اختيار ما هم مسموح لهم إلا بيستطيعوا، لما السماح ما هم مسموح لهم بمعصية الله.
التسبيح هنا
عدّه
بالله، هو يقول
فعلا
تعدي بنفسه، كيف معنى؟
فين عدّه؟
يسبح لله،
يقول يضمنها معنى آخر، يضمنها الإخلاص، يعني لله وحده،
يخصها بالتقديس له فقط، يخصها بالتقديس له فقط،
ولجل الإخلاص، يعني ما هو رياء ولا ضغط ولا إجبار ولا وهو جائز، ما أن اللام ما هي للتعدية هنا، يسموها على النحو التوكيد، ما هي تجي للتعدية إلا إذا كان العامل ضعيف، ما اسم أو تأخر المعمول من العامل فاصل، ومثل هذا له غرض آخر. كما كان من السجود من الملائكة لآدم عليه السلام هو سجودهم لله الذي أوجد آدم، فكان سجودهم لله من أجل ما رأوا من أثر صنعه في عبده وعظيم تقديره في خلقه، فجاز أن يقال سجدوا لآدم، إذ كان السجود من أجل آدم وسببه، هذا بسوغ المجاز، إذ كان السجود من أجل آدم وسببه ولما أظهر الله سبحانه فيه من قدرته. فعلى ذلك ومثله جاز أن يقول القائل في قوله يسبح كل شيء لربه من حجر أو مدر أو نجم أو شجر، وفي هذا المعنى يدخل ما قال الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الملك ما جعل الله وما خلق من السماوات والأرضين والآخرة والدنيا وما فيهما، وله الحمد معنى قوله له الحمد فهو له الشكر لا لغيره. هذا أشار بها إلى كلام النحوية، قالوا النحويين إن الله سبحانه وتعالى قال له الملك وله الحمد، الملك مبتدأ والحمد مبتدأ، وقدم الخبر هنا ولا بموجب تقديمه من أنا، لأن المبتدأ أنا معرف ما بيقدم الجار المجرور إله خبر إلا إذا كان المبتدأ نكرة. ما هو النكتة؟ فالنكتة قالوا هي ليفيد اختصاص الله بالملك والحمد، وهذه نبه عليها لكن بعبارته، يعني بعبارة القدماء قبل مصطلحات النحوية، نبه عليها بقولها له الشكر لا لغيره. فهمتوا ذي النكتة؟ جعل الخبر هنا الجار والمجرور، له الملك وله الحمد، الملك مبتدأ وله خبر مقدم، وله الحمد مثله، وقدم الخبر، والعادة الأصل في الخبر يكون متأخر، ولا تقديم الخبر على المبتدأ هو عادة أن يكون إذا هو جار ومجرور أو ظرف فيما إذا كان المبتدأ نكرة، أما إذا كان المبتدأ معرف ما به موجب إلا الغرض آخر، فهنا الغرض التنبيه على أنه له لا الغير، له الملك فالملك له لا لغيره.
يعني تقديم الخبر مثل تقديم المفعول في ذات الاختصاص
الأعظم هنا أعظم، لأن تقديم المفعول قد يكون للأهمية وقد يكون لقوة الفعل،
هنا بيفيد الاختصاص،
يفيد الاختصاص، زد من قوله له الملك له الحمد فهو له الشكر لا لغيره، لأن الشكر الذي هو الحمد لا يجب إلا للمستحمد إلى خلقه بنعمه وآلائه وفضله ونعمائه، وذلك الله رب العالمين. قوله وهو على كل شيء قدير يخبر سبحانه أنه على ما أراد مقتدر وله فاعل إلى أن نعرف.